الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في لبس الثياب؟ قال مالك: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، يعني كيفيتين للبس الثياب وارتدائها، وعن بيعتين أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين البيعتين لما فيهما من الغرر، وسبق شرح هاتين البيعتين عن الملامسة وعن المنابذة. هما النوعان أو البيعتان اللتان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحتلي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. كذلك أيضا إذا كان عنده واحد فلبسه محتبيا به، هذا أيضا لا يجوز، لأن في ذلك إبداء للعورة، لأنه إذا احتبى بهذا الثوب الواحد وليس عليه غير هذا الثوب، ومعناه أن عورته بادية وكاشفة. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد ليس على وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد الشقين. كذلك أيضا إذا كان له ثوب واحد فلبسه وجعله أحد شقيه، أيضا هذا من اللبسة المنهية عنها. طيب، هذا يعرف باللبسة الصماء، واختلف العلماء في شرحها، فذهب المغويون إلى وصف، وذهب الفقهاء إلى وصف آخر، وقد شرح ذلك أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، وقال: اشتمال السماء عند العربي أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. إذا كان له ثوب واحد هكذا، هذا يحتاج إلى تصوير، فلبسه هكذا وليس معه غيره، إذا كان رداء كبيرا يستر شيئا من جسده لكن عورته ظاهرة، هذا لبسة الصماء عند اللغويين، وهو أن يتجلى بردائه وليس له ثوب آخر يستر به عورته، فهذا لا يجوز لبسه لما فيه من كشف العورة. قال: وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك أصح معنى في الكلام. هذا تفسير الفقهاء، وأبو عبيد يرجح تفسير الفقهاء ويقول هم أعلم بتفسير الحديث والمقصود منه من اللغويين، فيرون أن هذه هي اللبسة الصماء يكشفون جانبا من الجسد ويرفعون هذا الطرف فيضعون هنا فيظهر أيضا شيء من العورة، هنا ليس فيه ثوب، جمعوا الثوب في أحد الشقين هكذا كأنه المحرم الذي يكشف إحدى عاتقيه. هذا تفسير الفقهاء، وأبو عبيد يقول هذا هو التفسير الصحيح وهم أعلم بالتأويل، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه،
يعني هذا المنكب ظاهر ليس فيه ثوب، وجمع أطراف الثوب في هذا الجانب فيظهر شيء من عورته، وهذا أيضا لا يجوز. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى خلة سيراء. الخلة لا تقال إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد، رداء وإزار من نوع واحد. وقوله سيراء يعني نوع من البرود يخالطه شيء من الحرير، سمي سيراء لتخطيط فيه كأنها مخططة. يقول الثوب الميسر مسير، الثوب المسير مسير الذي فيه سير أي طرائق. فالخلة يعني نوع من البرود فيها تلك الخطوط وفيها شيء من الحرير. أن عمر بن الخطاب رأى خلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الخلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. في هذا مشروعية التجمل ولبس الثياب الحسنة يوم الجمعة لأنها عيد المسلمين، وكذلك أيضا إذا أراد أن يقابل وفدا من الوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر. هذا لا يجوز لبسه في الدنيا، ولا يلبسه إلا أحد إلا رجل ليس له نصيب في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن كلمة جاء تستعمل أحيانا لازمة وأحيانا متعديا. وهنا قال ثم جاء رسول الله، هذا مفعول به مقدم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها خلة، فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في خلة عطارد ما قلت. تذكرت وعيدا شديدا في الخلة التي أردت أن تشتريها، وها أنت الآن أعطيتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها، ولكن هذه ينتفع في أشياء أخرى. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة أعطاه. طيب هنا أبو عمر يقول أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء، وأنه خبر على الرجال ووضيح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب. التحلي بالذهب أيضا حلال للنساء حرام على الرجال. قال لا يختلفون في ذلك. فمعناه أن لبس الذهب للنساء حلال ولا خلاف في ذلك. قال أبو عمر لا يختلفون في ذلك. يقول ووردت بمثل ما أجمعوا عليه من ذلك آثار صحاح من آثار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذهب جائز للنساء والحرير جائز للنساء، وهذا قد نقل فيه أبو عمر الإجماع في ذلك. طيب ثم ذكر أبو عمر فوائد في هذا الحديث نأتي على بعضها. قال في هذا الحديث البيع والشراء على أبواب المساجد. البيع والشراء في داخل المساجد لا يجوز، محرم، ولكن عند الأبواب لا شيء في ذلك. وفيه مباشرة الصالحين والفضلاء للبيع والشراء. فعمر يقول يا رسول الله تشتري هذه الخلة، فطلب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه. لو اشتريت خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنه يجوز مباشرة الصالحين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء للبيع والشراء، وفيه أن الجموع يلبس فيها من أحسن الثياب، وكذلك يتجمل بالثياب الحسان في الأعياد لأن الجمعة عيد. وفيه أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له أن يلبس، فليس هناك مانع في أن يتملك شيئا لا يجوز لبسه، فالتملك شيء ولبسه والتزين به شيء آخر، فإذا منع وحرم من اللبس فلا يقتضي هذا أن لا يتملكه الإنسان. وفيه قبول الخليفة للهدايا من قبل الروم وغيرهم، وفيه صلة القريب المشرك، إذا كان للرجل رجل ليس بمسلم قريب له يقول دينيا كان أو حربيا يجوز أن يعطيه ويصله، لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، ومعنى ذلك أن قبل الفتح كانت دار حرب، ومع ذلك عمر رضي الله عنه أرسل هذه الهدية لقريب له من أهل مكة مشركا حربيا. يقول ولم يختلف العلماء في صدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبا كان أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحصينة فيه أتم وأفضل. طيب، لكن الزكوات الواجبة والكفارات الواجبة لا يجوز صرفها إلى غير المسلمين، وأما الذي يجوز صرفها إلى المشركين فهو الصدقات التي ليست واجبة، صدقات التطوع. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه برقع ثلاث، بعض لبد بعضها فوق بعض، يعني ألصق بعضها فوق بعض، يعني قميصه الذي كان يلبسه وهو أمير المسلمين في ذلك الزمن كان قد رقع، يعني خاط ثلاث قطع في ظهره، وهذه القطع وراء بعض ملتصقة، فما وجد رضي الله عنه قميصا ليس فيه هذه الرقع، يعني ما أراد أن يلبس، لو كان يريد أن يلبس ثوبا جديدا لاستطاع أن يلبس كل يوم ثوبا جديدا، لأنه أمير المسلمين وأمير المؤمنين وكانت تحته الشرق والغرب في ذلك الزمان، ومع ذلك ما كان يريد أن ينبسط إلى الدنيا ولا أن يتلذذ بها، كان يريد أن يزهد فيها، فمن زهده أنه كان يلبس قميصا فيه هذه الرقع، وكان يريد أيضا للمسلمين أن لا ينبسطوا مع لذات الدنيا، فإن الانبساط إليها تفوت الانبساط إلى الآخرة والتزود لها. وقد ذكر هنا أبو عمر الأثر المشهور في وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لرعاياه، يقول أبو عثمان النهدي إن كتاب عمر أتانا ونحن بأذربيجان، أما بعد فاتزروا، اتزروا يعني ألبسوا أو البسوا الإزار، وانتعلوا ألبسوا البسوا النعال، وارتدوا أيضا البسوا الرداء كعادة العرب، الرداء والإزار، وألقوا صفافا. إذا كان هؤلاء العجم يلبسون الخفاف ويديمون في لبسها، قال أنتم اتركوا هذه وكونوا على طريقة الأوائل من العرب، وألقوا الخفاف والسراويلات. كذلك أيضا إذا كان هؤلاء الناس يلبسون هذه فأنتم اتركوا السراويل وإياكم وزي العجم، قال انتبهوا لا تشبه العجم في لبسكم وزيكم. فإن هذه من التشبه في الظاهر، والتشبه في الظاهر قد يقود إلى التشبه في الباطن والعياذ بالله. وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، يقول تعرضوا للشمس حتى تسخنكم وتأخذوا نصيبكم منها، فإن الشمس حمام العرب. وهؤلاء العجم كانت بلادهم باردة، فكانوا يستخدمون الحمامات التي يسخن فيها المياه. واخشوا شنو، يقول يعني عليكم بالخشونة في العيش، اخشوا شنو. وانزوا على الخيل، يعني إذا أردتم أن تركبوا الخيل سيبوا عليها ولا تستعملوا الركاب أو السرج. وانزوا على الخيل واربوا الأغراض، والأغراض هي الأهداف التي يرمي الناس إليها سهامهم ليتعلموا الرمية. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وضم إصبعيه السبابة والإبهام، يعني إذا كانت قليلة جدا لا بأس بها. فهذه وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين يوم أن كانوا بأذربيجان في البلاد الشرقية من بلاد العجم. قال أبو عمر في هذا الحديث: ما كان عليه عمر رضي الله عنه زهدا في الدنيا ورضا بالدون منها، كانت تلك حاله في نفسه. طيب، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هنا ترجم لربيعة لأنه مر في الكتاب كثيرا. قال: ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني صاحب الرأي، مدني تابعي ثقة، واسم أبي عبد الرحمن فروخ مولى ربيعة بن عبد الله بن الهذيل الطيمي. قال: كان مالك يروي عنه، وكان يذكر مع جلة التابعين في الفتوى بالمدينة، وكان مالك يفضله ويثني عليه في الفتح والفضل، ومع ذلك كان ممن اعتزل حلقته لإغراقه في الرأي، كان يغلب عليه الرأي، ولذلك سمي بربيعة الرأي. وكان شيخ مالك، إلا أنه وإن كان يثني عليه فكان يلومه في هذا الإغراق، هو الإغراق في الرأي، حتى سمي بربيعة الرأي. يقول: كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجلس إلى ربيعة، فلما حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان، إنا قد تعلمنا منك، وربما جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شيئا، فنرى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه فنفتيه. فقال ربيعة: أجلسوني. فجلس، ثم قال: ويحك يا عبد العزيز، لأن تموت جاهلا خير لك من أن تقول في شيء بغير علم. لا لا لا، ثلاث مرات. إذا جاءك من يستفتي وما عندك علم، فلا بد من أن تقول: ما عندي علم، سأبحث عنها، ليس عندي علم الآن فيها. طيب، قال مالك: كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي، وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول: يا بني، ائت مجلس ربيعة فتعلم من صمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. انظروا إلى هذه الفائدة وإلى هذا الفقه من هذه المرأة الصالحة والدة الإمام مالك بن أنس، تقول: تعلم الهدي والصمت والخلق منه قبل أن تتعلم منه الحديث والفقه، وهو الحلقة المفقودة اليوم في الناس. لا أحد يبحث عن هدي الشيخ، ولا الشيخ يجتهد في إصلاح هديه. يقول هنا: قال مالك: وجدت ربيعة يوما يبكي، فقيل له: ما الذي أبكاك؟ المصيبة نزلت بك. فقال: لا، ولكن أبكاني أنه استفتي من لا علم له. هذا مدعاة للبكاء، لكن هو من يقدر هذا الأمر؟ طيب، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ليس طوله بالفاحش ولا بالقصير، لم يكن أيضا قصيرا، وليس بالأميض الأمهق، ليس بالأبيض الشديد البياض كلون الأوروبيين، ليس هكذا، ولا بالآدم، والآدم هو الأسمر، فليس بأسمر ولا أبيض كلون الأوروبيين، ولكنه بين ذلك، ولا بالجعد القطط، يعني ليست شعوره جعدا قطط، ولا بالصبط كشعور الصينيين مثلا، ليس هذا ولا هذا، قريب بينهما. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعرة بيضاء. هكذا يقول في رواية ربيعة أنه توفي صلى الله عليه وسلم على رأس 60، لكن قال الآخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين لا خلاف في ذلك، ولكنه في الواقع مكث في مكة 13 سنة، وهذا هو الراجح، وتوفي وعمره 63 سنة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعب، يعني يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم عند الكعب، فرأيت رجلا آدم، يعني رجلا أسمر كأحسن ما أنت رائي من أدم الرجال، يعني كأحسن ما ترونه أو ما تراه من الرجال الأوادم، يعني ألوانهم السمر، له لمة كأحسن ما أنت رائي من اللمم، واللمة الشعر الذي قد يصل إلى الأذن أو إلى شحمة الأذن، فعندنا وفرة ولمة وجمة، الوفرة ما وصل إلى الأذن ولم يصل بعد إلى شحمة الأذن، فإذا وصل إلى شحمة الأذن فهي اللمة، فإذا نزلت على الكتف ووصلت إلى الكتف يقال لها جمة. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان أسمر وكانت له لمة قد هجلها، فهي تقطر ماء كأنه خرج من الحمام، وكأن شعره مرجل وكأنه يقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت: من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. قالوا: المسيح معناه الذي يسيح في الأرض، فعيل من مسح الأرض، يعني قطع الأرض بالمشي. فمسيح ابن مريم قطع الأرض وسافر في الأرض من أجل نشر الدين. وأما المسيح الدجال فهو أيضا مسيح، يعني يقطع الأرض أيضا بالكفر والشر، فهذا مسيح الخير وهذا الدجال مسيح الشر. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية من طفى، يعني إذا خرج بقوة كأنها عنبة طافية، فسألت: من هذا؟ فقيل لي: هذا المسيح الدجال. يقول أبو عمر هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى المسيح ابن مريم عليه السلام ورأى الدجال ووصفهما على حسب صورتهما التي رآها عليهما ورؤيا الأنبياء وحي. وفيه أن الطواف بالبيت من سنن النبيين والمرسلين، والآثار في نزول عيسى وحجه البيت وطوافه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن حال عيسى وأنه كان ممن يميل إلى الزهد والتقشف شيئا بعيدا جدا. يقول إنه كان لا يمسي بأرض ويصبح بأخرى، وأنه لم يتزوج ولم يرفع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، وإنه كان يجتاب العباءة ثم يتدرعها ثم يقول أنا الذي أرغمت الدنيا. وإنه لما كانت الليلة التي رفع فيها أتي بفطره عند الليل خبز الشعير اليابس والماء القراء في تلك الليلة التي كان الله يرفعه إلى السماء، كان صائما وكان فطره خبز شعير يابس وماء قراء. وكان يقول إذا انتهى إلى قرية قد حربت حصونها وجفت أنهارها ويبست أشجارها، يا خراب أين أهلك؟ فلم يجبه أحد. ثم نادى يا خراب أين أهلك؟ فلم يجبه أحد. ثم نادى يا خراب أين أهلك؟ فنودي يا عيسى ابن مريم بادوا وتضمنتهم الأرض وعادت أعمالهم قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة. يا عيسى ابن مريم جد جد يعني اجتهد. هذا بالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.